السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق، بعثه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكان قد بعث الله تعالى قبله رسلا به معرفين وإليه داعين. فجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن نوح إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يدعون الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكانوا يعرفون الخلق بالله عز وجل، يبينون لهم الرب الذي خلقهم، يبينون صفاته وأسماءه وجميل أفعاله، ليعرفوا ذاك الرب الذي ركزت في الفطر محبته. فإن الله تعالى فطر الناس على محبة الله جل وعلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بعث الله تعالى الرسل ليعرفوا الرب بمزيد تعريف على ما في فطر الناس وما ركز الله تعالى عليه أفئدتهم من طلب رب يعبدونه ويحبونه ويتقربون إليه. فجاءت الرسل تعرف بالله بأسمائه وصفاته، وتلفت النظر إلى بديع صنعه مما بثه جل وعلا في السماء والأرض من الآيات الدالة على عظمته وجلاله سبحانه وبحمده، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالآيات مبثوثة في هذا الكتاب المنظور في السماوات والأرض، كما قال جل في علاه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أنه الرب الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن حق لم ترأ فيه، وأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه حق جاء بالرسالة من الله عز وجل وبالهدى ودين الحق من رب العالمين. كل هذا دلائله مبثوثة في الكتاب المنظور ذاك الذي في السماء والأرض والأنفس. ومن نعمة الله عز وجل على أهل هذه الملة المحمدية التي ختم الله تعالى بها الرسالات أن جاء فيها البيان فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله على أكمل ما يكون. فإن الرسل جميعا جاءوا بالله معرفين، جاءوا يعرفون بأسماء الله وصفاته وأفعاله، لكن التعريف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغه أحد من النبيين قبله، صلوات الله وسلامه عليه، بل كان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته والتعريف به من أكمل ما يكون. والعلة والسبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فهذا أمر تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر النبيين، أنه أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، فكان بيانه وتعريفه بالله أكمل تعريف وأوفى بيان. أما السبب الثاني فهو أن الله تعالى أنزل عليه القرآن الذي هو أعظم الكتب معنى ولفظا، فإن الله تعالى أنزل هذا الكتاب مهيمنا على كل كتاب، مهيمنا في الأخبار المتضمنة للعقائد وغيرها، ومهيمنا في الأحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالقرآن أعظم كتاب عرف بالله عز وجل، ولذلك كان أعظم الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه من القرآن، فهو أعظم من انشقاق القمر، وهو أعظم من نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعظم من عصا موسى التي فرق الله تعالى بها البحر، وهو أعظم من كل الآيات التي جاءت بها النبوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله إلا وأعطاه من الآيات يعني المعجزات والبراهين ما على مثله آمن البشر. وكان الذي أوتيته أي كان الذي خصني الله به دون سائر النبيين من الآيات وحي أوحاه الله إلي وهو القرآن العظيم. فأعظم آيات النبيين هذا القرآن المتضمن لبيان ما لله من الصفات وما له من الأسماء وما له من الأفعال وما له من الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، الأحكام القضائية القدرية والأحكام القضائية الدينية الأمرية، كله في كتاب الله. ولذلك تميز بيان النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف بالله على سائر النبيين والمرسلين. الثالث مما ميز الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه في التعريف بالله عن سائر من تقدمه من الرسل أن الله أعطاه جوامع الكلم، أن الله أعطاه جوامع الكلم. فأعطى الله عز وجل رسوله اللفظ الموجز الدقيق الذي يطابق الحقيقة ويكشف المعاني على وجه بديع في اختصاره وجميل في ألفاظه، فجمع بهاء اللفظ وغزارة المعنى. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من النبيين قبلي أو أحد من الأنبياء قبلي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وأعطيت جوامع الكلم، فجوامع الكلم هي الألفاظ والكلمات المختصرة التي تحتوي على معاني غزيرة ومعاني جليلة شريفة على وجازة ألفاظها مع بهاء لفظها وعدم نشوزه عن الأسماع ويسره وسهولته. هذه ثلاثة أمور ميز الله تعالى بها بيان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعريف بالله عن سائر النبيين والمرسلين. نعيدها على وجه الإجمال والاختصار. أولا أن من يجيب أول المزايا التي خص الله بها النبي في بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه. الميزة الثانية نعم أنه أوحي إليه القرآن وهو أوفى كتاب بيانا وأعظمها نظما ومعنا. الثالث من الأسباب أنه أوتي جوامع الكلم. وأيضا يمكن أن نضيف رابعا من خصائصه وهو عموم رسالته وأنه لا نبي بعده، وهذا يقتضي من البيان ما يحتاجه كل البشر. فخطاب الإنس والجن جميعا ليس كخطاب فئة من الناس محدودة بعرق أو جنس ومحدودة بزمان أو مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته ليست خاصة بزمان ولا خاصة بمكان، بل هو رسول الله عز وجل للناس كافة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذير العالمين، المقصود بالعالمين العوالم المكلفة من الإنس والجن. فهذه الأسباب جعلت بيان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعريف بالله أعظم من بيان غيره من النبيين والمرسلين. ولهذا كان أكمل ما يكون تعريفا بالله ما جاء به خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بكل مؤمن يرجو معرفة الله وتحقيق عبوديته، تحقيق عبادته التامة لربه، أن يتعرف على الله، لأن التعرف على الله مفتاح عبادته. فمن علم بالله لزم أمره، ومن جهل بالله ضعف عمله بأمر ربه، لأنه يقل في قلبه أمران، يقل في قلبه محبة الله ويقل في قلبه تعظيم الله. والباعث على العمل الذي يبعث الإنسان على امتثال الأمر وترك النهي هو المحبة والتعظيم. فبقدر ما في قلب الإنسان من محبة الله، بقدر ما في قلب الإنسان من تعظيم الله، يكون عمله بشرعه وأمره ودينه. وبقدر ما يكون هناك من النقص في هذين يكون الخلل في مسير العبد إلى ربه. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
في أول ما جاء به لم يأمر الناس بتكاليف الشريعة على وجه التفصيل، إنما أمرهم بعبادة الله وحده، وعرفهم بالله عز وجل بذكر أفعاله وأسمائه وصفاته وما له من الجلال والكمال، فكان لذلك أعظم تأثير في جذب القلوب إلى الصراط المستقيم ولزوم ما جاء به من الشرائع وأحكام الدين. فجدير بنا أن نتعلم ما لله عز وجل من الكمالات، وليس ثمة كتاب أعظم من القرآن في التعريف بالله، فلا تتجاوز القرآن ولا تتجاوز السنة التي هي بيان القرآن في المعرفة بالله عز وجل، فإن المعرفة به تنشأ عن هذين المصدرين الموثوقين. لماذا؟ لأن الخبر عن الله هل هو خبر عن عين مشاهدة مدركة أم عن غيب؟ خبر عن غيب، وإذا كان خبرا عن غيب فلا يمكن للعقل أن يتوصل إلى معرفة تفاصيل ذلك الغيب، وهذا مدرك في الوقائع التي نعيشها في الأحداث الآن. لو قال قائل ثمة واقعة في خارج المسجد حصل كيت وكيت، لكن مهما أوتينا قدرة ذهنية لتصور الحادث الواقع على حقيقته فإننا نعجز عن معرفة تفاصيله. يمكن أن نخمن، لكن أن نعرف الحقيقة على وجه الواقع لا نستطيع إدراك ذلك إلا بالخبر من الثقة الذي يحسن الوصف والبيان، أو أن ندرك ذلك بالمشاهدة والعيان. فلهذا الخبر عن الله جل في علاه لا سبيل إلى إدراكه والعلم به إلا من طريق الوحي، لأن كل خبر يستند إلى العقل فيما يتعلق بما يتصل من صفات الله وأسمائه إنما يضرب في عمى. ولذلك قطع الله تعالى الطريق على كل من يحاول أن يعرف تفاصيل ما لله من الصفات من طريق عقله، فقال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار جل في علاه. فإذا كانت الأبصار وهي تدرك المحسوس لا تستطيع أن تحيط به جل في علاه مع إبصارها له يوم القيامة، فكيف بالعقول التي هي في الإدراك دون إدراك البصر؟ الآن لما أقول لك هذا الكتاب وتراه فتعلم من حقيقته ببصرك أكثر مما لو قلت لك هناك كتاب وصفه كذا عدد صفحاته كذا، أيهما أقرب إدراكا وأكثر وضوحا، أن أقول هذا الكتاب أم أن أخبر عنه؟ لا شك أن المشاهدة أكبر في معرفة الحقيقة والواقع. فإذا كان كذلك فيما يتعلق بالمخلوقات فكيف بالخالق الذي لا يحيط الخلق بصفاته؟ فإنهم يعجزون عن إدراك ما له من الكمالات. ولذلك يقول الله تعالى ولا يحيطون به علما، ويقول تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، ويقول سبحانه وبحمده هذا في المعارف والإدراكات المعنوية، وأما الإدراك الحسي فيقول الله تعالى سبحانه وبحمده لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. خلاصة ما أريد بيانه في هذه النقطة أو هذه الجزئية أن الواجب على كل من أراد أن يعرف ربه أن يتعلم ما لله من الكمالات ليحبه وليعظمه، عليه أن يقبل على ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله. الخروج عن هذين المصدرين مزلة قدم، الخروج عن هذين الأصلين في التعرف على الله موقع في ضلالة. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون المفضلة لا يجاوزون القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ذي الفضل والمنة سبحانه وبحمده. فجدير بنا أيها الأخوة أن نحرص على التعلم من الكتاب من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله تعالى وأسمائه، ونحن نقرأ ولله الحمد القرآن ونسمعه، فينبغي لنا أن نفتح أعين قلوبنا وأن تكون آذاننا واعية لما يخبر الله تعالى به عن نفسه، فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تدبر هذه المعاني التي يذكرها الله تعالى في صفاته وأسمائه جل وعلا الدالة على عظمته سبحانه وبحمده. وقد كتب علماء الإسلام تقريبا لما في الكتاب والسنة من المؤلفات التي ضمنوها بيان مجملات ما لله من الكمالات، مؤلفات كثيرة في كتب العقائد، وكلما كان الكتاب مستندا إلى الكتاب والسنة في البيان والتأصيل كان أبعد عن الضلالة والانحراف، وكلما بعد عن الكتاب والسنة في هذين الأصلين بعد عن هذين الأصلين في تقرير معرفة الله وقع في الضلالة والانحراف. وإن من أنفع الكتب المتعلقة ببيان ما لله من الكمالات في أسمائه وصفاته ما كتبه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، فإنه متن مختصر، ستلاحظ إذا استمعت إليه أو اطلعت عليه أنه مليء بذكر الآيات، مليء بذكر الأحاديث النبوية الصحيحة التي تضمنت التعريف بالله، ثم بعد ذلك عاد بعد ذكر النصوص من الكتاب والسنة للإشارة إلى مضامين ما اشتملت عليه تلك النصوص من آيات الكتاب الحكيم ومن آيات ومن أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه المعرفة بالله. فجدير بنا أيها الإخوة أن نعتني بكل المؤلفات على شتى صنوفها التي تحتفي بكلام الله وكلام رسوله وتبين ذلك على نحو ما كان عليه الأئمة وجرى عليه سلف الأمة. نقرأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس ما يسر الله تعالى من تلك الكلمات التي تضمنها بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعقيدة أهل السنة والجماعة في العقيدة الواسطية، ونجيب إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس على ما يسر الله من الأسئلة. عندنا هذه القراءة الآن، وبعد المغرب عندنا القراءة في بلوغ المرام إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن علم به وعمل بشرعه وعمر قلبه بمحبته وتعظيمه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتحت هذه الرسالة المباركة بالبسملة، وافتتاح الرسائل والكتب والمؤلفات بالبسملة مما جرى عليه عمل العلماء خلفا وسلفا، تأسيا بكتاب الله تعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبسملة جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية، وقد اختلف النحاة وأهل اللغة في تقدير متعلق البسملة فمن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله، أو ابتدأت بسم الله. والأحسن إضمار ما يناسب الحال، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله: بسم الله مجريها ومرساها. فالمناسب هنا أن يقدر متعلق البسملة بسم الله أقرأ.
افتتح المؤلف رحمه الله الرسالة بالبسملة، والبسملة جملة مفيدة تامة، إما اسمية وإما فعلية. والبسملة البداءة بها مشروع في الأفعال وفي الكتابات، فإن السنة دلت على هذا وذاك، دلت على مشروعية البسملة عند الفعل ومشروعية ذكر البسملة عند الكتابة. ولهذا كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه بالبسملة، وجاء أمره بالبسملة في بعض الأفعال كالطعام والشراب ونحو ذلك. والبسملة تضمنت ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله والرحمن والرحيم. وهذه الأسماء فواتح خير، وفيها من دلالات كمال الله عز وجل ودلالاتها على بقية الأسماء ما رشحها أن تكون في افتتاح كل أمر ذي بال وفي افتتاح كلام الرحمن جل في علاه. ولهذا جرى عمل العلماء على افتتاح مؤلفات بالبسملة تأسيا بكتاب الله واقتداء بعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجريا على ما تواطأ عليه العلماء من افتتاح الكتب بالبسملة. وليعلم أن البسملة طلب للعون وطلب للبركة، تتضمن طلب العون وطلب البركة وطلب منافع وخيرات ما دلت عليه هذه الأسماء الثلاثة. فأسماء الله تعالى مباركة، فافتتاح العمل أو الكتابة بأسمائه مما يطرح البركة في العمل الذي ذكرت اسم الله تعالى عنده وعليه. ولهذا جدير بالمؤمن أن يفتتح كل أمر ذي بال ذي مكانة من قول أو عمل أو كتابة بالبسملة، فقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث لا يخلو طريق من طرقها من ضعف، لكن البداء بالبسملة مما اجتمعت النصوص على بيان أن لها أصلا، وعمل بذلك أهل العلم تأسيا بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المصنف هنا بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ثم ذكر بعد البسملة الحمد، وذلك لأن الحمد مفتاح كل ذي أمر ذي بال من مناجاة الرب ومخاطبة العباد. والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. وذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله. والرب سبحانه وتعالى إذا حمد نفسه في كتابه ذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله بعد حمد الله فعلا من أفعال الله الجميلة الجليلة التي عنه صدر كل خير في الدنيا والآخرة، وهو إرساله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل. فالهدى يتضمن العلم النافع، ودين الحق يتضمن العمل الصالح. وبهذين الأمرين يحصل صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية. وقيل والهدى هنا هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام.
قوله رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. افتتح المؤلف رحمه الله بعد البسملة هذه الرسالة بحمد الله، وليس ثمة من يستحق الحمد على وجه الكمال كما يستحقه المحمود العظيم المجيد الحميد سبحانه وبحمده. فله الحمد كله أوله وآخره، له الحمد في الدنيا والآخرة. والحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هكذا يعرف العلماء الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال. ولهذا يذكر الله تعالى بعد الحمد في موارد ذكر الحمد في الكتاب من الصفات والأسماء والأفعال ما يبين بعض موجبات حمده. الحمد لله رب العالمين، فهو محمود لأنه الإله، وهو محمود لأنه رب العالمين، وهو محمود لأنه الرحمن الرحيم، وهو محمود لأنه مالك يوم الدين. وكذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهو محمود لبديع صنعه جل في علاه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فبعد الحمد يذكر الله أسماءه أو يذكر صفاته أو يذكر أفعاله المتعلقة بالدين أو المتعلقة بالخلق. المتعلقة بالدين كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والمتعلقة بالخلق والكون كقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهكذا في موارد الحمد تدور على هذه الأنحاء. والحمد مما يحبه الله عز وجل ويرضى به عن العبد، فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكلة فيحمده عليها. فالحمد من موجبات رضا الله عز وجل، فجدير بالمؤمن أن يعمل لسانه بحمد الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل الأحوال والأحيان. والحمد يكون لأجل النعمة ويكون لأجل كمال المنعم، فيحمد جل في علاه لكمال صفاته، ويحمد لجميل ما يوصله إلى العبد من نعمائه سبحانه وبحمده. كل ذلك من موجبات حمده جل في علاه. المؤلف لما كانت رسالته وما يكتبه يتعلق بالاعتقاد والعمل، أشار إلى مصدر تلقي العقائد ومصدر تلقي الأعمال، فقال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فمعنى هذا أن مصدر كل هداية في اعتقاد ومصدر كل صلاح في عمل إنما هو ما جاء به سيد الورى صلى الله عليه وسلم. وهذا من بديع الاستهلال، أن المؤلف بدأ رسالته بذكر هذا الفعل الإلهي، وهو إرساله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بهذين النورين، النور الاعتقادي العلمي والنور العملي، وذلك بما شرعه من الأحكام وبما أمر به جل وعلا من الشرائع والدين. وقد ذكر الله تعالى هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في مواضع من كتابه، حيث قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذا معنى الهدى ومعنى دين الحق. وقيل الهدى هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام، وهذان من التفسير الذي يختلف فيه اللفظ دون الاختلاف في الحقيقة والمعنى، فإن العقائد تتعلق بالإيمان والأعمال تتعلق بالإسلام. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا هو الإسلام، هو إيش؟ أعمال صالحة. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان عقد الجنان، ما يكون في القلب من العقائد المتعلقة بهذه الأصول الستة، وهذا معنى الهدى ودين الحق في تفسير الهدى بالإيمان وفي تفسير دين الحق بالإسلام. فهو المحمود جل في علاه على ما أنعم به من هذه الرسالة العظيمة التي أشرقت بها الأرض بعض ظلماتها، فإن الله تعالى بعث محمدا على حين فترة من الرسل وانقطاع من الهدايات، فجاء بالنور المبين، جاء بهذا الدين القويم، جاء بالصراط المستقيم كما قال ربنا جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه، وأن يعيننا على سلوكه، وأن يختم لنا به، وأن يحشرنا في زمرة صاحبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليظهره على الدين كله، لا ريب أن دين الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهر على كل تقدير، فإن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان، فقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق، ويظهره أيضا بنصره وتأييده على مخالفيه، فيكون ظهوره بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى، ويكون باليد والسلاح ليكون منصورا مؤيدا. ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين، فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا واختيارا بغير سيف، لما بان لهم من الآيات البينات والبراهين والمعجزات، ثم أظهره بالسيف.
قوله رحمه الله: ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على كل دين على الأرض في كل زمان وفي كل مكان. وهذا وعد من الملك العلام جل في علاه أن هذا الدين ظاهر على كل دين. قال الله جل وعلا: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قلنا بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح. هذا الهدى وذاك الدين الحق موعود من رب العالمين أن يكون ظاهرا على كل دين، ليظهره على الدين كله، أي على كل دين يدين به الخلق في الأرض. فإن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالظهور على كل أحد، والظهور الموعود به نوعان: الظهور الأول ظهور الحجة والبرهان والعلم والبيان، هذا الظهور الأول، وهو الأقوى والأثبت والأسبق، والأقوى والأثبت والأسبق. أما كونه أسبق فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، لم يرفع سيفا ولم يقاتل أحدا، بل كان صلى الله عليه وسلم يجاهدهم بالقرآن كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. كان الجهاد بالقرآن في أول الرسالة، فدان له المهاجرون والأنصار وقبلوا ما جاء به من الهدى ودين الحق لظهوره بالحجة والبرهان. هذا الظهور الأول، ظهور العلم والبيان، وهذا باق عبر الزمان والمكان، فالإسلام فيه من الحجة والقوة والثبات والنصوع والسلامة والصحة ما يكتسح كل دين وعقيدة، فإنه دين رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما النوع الثاني من الظهور فهو ظهور السيف والسنان بالجهاد والقتال، وهذا جاء متأخرا، وذلك أن الحق لما أظهر الله تعالى علاماته وبين حقائقه بالحجة والبرهان تصدى له من أعاقه وحال دون انتشاره، حتى هموا بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأذن الله تعالى لرسوله أن يزيح هذه العوائق، وأن يزيل كل ما يعيق هذا النور من أن يصل إلى الناس فيبلغهم الدين الحق الذي يخرجون به من الظلمات إلى النور. وهذا هو النوع الثاني من الظهور، وهو ظهور الحج، وهو ظهور السيف والسنان والجهاد والقتال، إلا أنه كان متأخرا وهو تابع للأول، فلا جهاد ولا قتال إلا بعد البيان والإيضاح. فالقرآن هو الأصل في دعوة الخلق، ثم بعد ذلك إذا اقتضى الأمر مصلحة أو حاجة انتقل الأمر إلى النوع الثاني من الظهور، وكلاهما مكفول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله لرسوله، يقول الله تعالى مخبرا في كتابه في ثلاثة مواضع من القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. في موضعين قال ولو كره المشركون، وفي موضع قال وكفى بالله شهيدا. وهذا فيه أعظم التوثيق لتحقيق الموعود. فإذا كان الله شهيدا على هذا العهد وهذا الوعد، وشهيدا على الخلق، فإن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك يقول الله تعالى لرسوله في العداوة التي كانت الأنبياء، قال تعالى: وجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ثم قال: وكفى بربك وكذلك جعلنا. يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه العداوة تقابل بأمرين ذكرهما الله تعالى وتكفل بهما: وكفى بربك إيش؟ هاديا فيما يتعلق بالعلم والبيان، ونصيرا فيما يتعلق بالسيف والسنان. وكفى بربك هاديا ونصيرا، فالله تعالى كفى به شهيدا، وكفى به هاديا، وكفى به نصيرا يحقق موعوده جل في علاه. إذن قوله تعالى في الآيات ليظهره على الدين كله، هو لهذين المعنيين: ظهور العلم والبيان والحجة والبرهان، وظهور السيف والسنان. وذلك أن هذه الأمة موعودة بالعز والسناء: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يسلك بنا هذا السبيل، وأن يثبتنا وإياكم على الدين القويم. ثم قال رحمه الله: وكفى
بالله شهيدا، وذلك لأن شهادته وحده سبحانه كافية بدون ما ينتظر من الآيات، كما قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وشهادته للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه، كما قال تعالى عن أهل الكتاب: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. وتكون بأفعاله، وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق رسله، فإنه صدقهم بها فيما أخبروا به عنه، وشهد لهم بأنهم صادقون. وشهادته أصدق شهادة وأعدلها، فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود به، فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم.
قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا، هو تتمة ما ذكره المؤلف رحمه الله في ما ذكره في حمد الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فإن الله تعالى ذكر ذلك في سورة الفتح بعد أن ذكر وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، وما وعده به وما بشره به من الفتح المبين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، أي كفى به، حسبك به، تغنيك شهادته واطلاعه على خلقه عن كل ما تحتاجه في الثقة بموعود الله تعالى، هذا معنى. والمعنى الآخر: وكفى بالله شهيدا على صدق نبوتك وصحة رسالتك، فإن الله تعالى شهد بذلك. وشهادة الله تعالى للنبي بصحة الرسالة من ثلاثة طرق: الطريق الأول أنه بشر به قبل مجيئه، فأخبرت به الأنبياء قبل مجيئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخذ الله الميثاق على النبيين أنه إن بعث فيهم محمد بن عبد الله أن يؤمنوا به. هذه الشهادة الأولى، وهي شهادة عامة لكل الأمم. أما الشهادة الثانية فهي شهادته للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله، فإن الله شهد بأن ما جاء به حق. قال الله تعالى في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين لكاذبون، فالله تعالى يعلم صدق رسالته ويشهد بذلك، وجعل الشهادة للنبي بالرسالة مفتاح الديانة. فلا يستقيم دين أحد ولا يصلح إيمانه إلا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. إذن شهادته للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في ثاني صورها هي شهادته بالأقوال التي في القرآن المبينة لرسالته صلى الله عليه وسلم وعمومها للناس، كقوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. النوع الثالث من الشهادات، من شهادة الله للرسول بالصدق الرسالة، هو أن الله تعالى أيده بالبراهين والحجج والآيات والمعجزات. فالآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، وما من نبي أوتي آية ومعجزة إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مثلها أو أعظم منها، وهذا دليل على صدق رسالته. فالله شاهد لرسوله، ولو كان كاذبا لما أيده الله تعالى وأمده بهذه الآيات البينات الدالة على صدق رسالته، بل الله جل في علاه وعد ببقاء الآيات الدالة على صدق الرسالة حتى بعد النبوة. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا ثالث أنواع الشهادات. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. في هذا الشهادة لله تعالى بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، والتشهد مشروع في الخطب والثناء على الله تعالى، وذلك لأن التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به، فناسب أن يذكر في الخطب والثناء تذكيرا بأصل الدين وأساس الملة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي سؤال الله تعالى أن يثني على رسوله، وأن يظهر فضله وشرفه، وأن يكرمه ويقربه. فصلاة الله على رسوله هي ثناؤه سبحانه عليه، وإظهاره لفضله وشرفه، وإرادته تكريمه وتقريبه.
هذا المقطع من كلام المؤلف، قال فيه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ذكر الشهادتين وهما قاعدة الدين وأساس الملة ومفتاح الجنة، وبهما ينقل العبد نفسه من الظلمات إلى النور، بهما يدخل في الصراط المستقيم وينجو من طرق الغواية والانحراف والضلال المبين. تلك الشهادتان الأولى الشهادة لله بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأؤمن وأعلن وأعلم أنه لا يستحق العبادة أحد غير الله، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، علم ونطق وإقرار بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله. والعبادة بكل صورها، العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة، لا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده، وهذا أساس الملة، وهو أساس الرسالة التي بعث الله تعالى جميع المرسلين بها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إيش فاعبدون. فهذه هي أساس الملة، وهو الإسلام الذي يتحقق به ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى عبادة الملك الديان جل في علاه. أما الشهادة الثانية فهي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أصل يتضمن اعتقاد أنه الرسول الخاتم، وأنه الداعي إلى الله، وأنه الهادي إليه، وأنه لا يعبد الله إلا بما جاء به، لا يعبد الله إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هاتان الجملتان هما قاعدة الدين: لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما أتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله إلا بما شرع الله، فنعبد الله بشرعه لا بما تشتهي أنفسنا وبما نحب. زاد في الشهادة لله بالتوحيد إقرارا وتوحيدا، أي أشهد هذا حال كوني مقرا بما تضمنت، والإقرار عمل قلبي، وتوحيدا أي مقرا بأنه لا يستحق ذلك على وجه الانفراد إلا الله جل في علاه. وأما في الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ختمها بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سؤال الله تعالى أن يسوق إليه خيرا كثيرا، هذا معنى قولك اللهم صل على محمد، أي اللهم أعطي محمدا خيرا كثيرا. ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أن يذكره الله في الملأ الأعلى، فإن هذا من الخير، لكن الصلاة عليه أوسع من أن تقصر على هذا المعنى، بل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تشمل هذا المعنى وما هو أكثر من ذلك. قال رحمه الله: صلى الله عليه وعلى آله، وهم من آمن به من أهل بيته، وقيل هم أتباعه من أهل بيته وأصحابه وسائر أمته، وقيل هم بعض أهل بيته وليس جميعهم، على أقوال لأهل العلم في ذلك. وأصوب ما يقال في معنى الآل أنه يشمل قراباته من آمن منهم جميعا، ويشمل أصحابه، ويشمل سائر من آمن به، كما قال تعالى: وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإن الآل هنا ليس المقصود به أهل بيت فرعون، بل يشمل أهل بيته وهامان وقارون وجنود فرعون، فإنهم جميعا داخلون في قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآل الصواب في معناها أنها شاملة لقراباته ولأصحابه ولأهل بيته ولسائر من آمن به، ولسائر من آمن به. وأما عطف أصحابه فهذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحابة داخلون في الآل، وخصهم بالذكر لمنزلتهم ومكانتهم ورفيع مقامهم رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: وسلم تسليما مزيدا، سأل الله له الخير الكثير، وهذا في العطاء، وسأل له السلامة، والسلامة هي النجاة من كل آفة. فالصلاة جلب خير، والسلام وقاية من الشر، وبهذا يكمل الفلاح، فالفلاح أمن من المرهوب المخوف وتحصيل للمطلوب المرغوب. فالصلاة تحصيل للمطلوب المرغوب، والسلام أمن ونجاة من المخوف المرهوب، وسلم تسليما مزيدا أي زائدا يتحقق به تمام السلامة له ولآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. ثم قال رحمه الله: أما بعد، وهذا شروع في موضوع الرسالة، فإن المقدمة تضمنت حمد الله والثناء عليه والشهادة له بالتوحيد والشهادة لنبيه بالرسالة، ثم بعد ذلك شرع في المقصود على وجه الإيجاز فقال:
أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا بيان موضوع هذه الرسالة المباركة، فموضوعها بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، والاعتقاد مصدر اعتقد وهو جزم القلب وتصديقه، والمراد به هنا الإقرار بالتصديق والالتزام، ويدخل فيه الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب. فهذه الرسالة المباركة اشتملت على بيان عقيدة الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، وقد وصفها بجملة أوصاف، فوصفها بالناجية لأنها نجت من الأهواء والبدع في الدنيا، وكذلك تنجو من النار في الآخرة، ووصفها بالمنصورة إلى قيام الساعة لأنها موعودة بالنصر والظهور إلى يوم القيامة، ووصفها بأهل السنة والجماعة لأن شعارها هو السنة والجماعة دون البدعة والفرقة. وكل هذه الأوصاف جاءت بها الأخبار، فوصف هذه الفرقة بالنجاة جاء في بعض روايات حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 ملة. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. أما وصف الفرقة الناجية بالمنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وقد جاء هذا الحديث بلفظ: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الوعد الصادق متحقق ولله الحمد، فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة بالهدى ودين الحق ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ومع قيام هذه الطائفة وظهورها، فإنه لا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على أهل الحق، وبالنظر إلى أحوال الفرق وأقوالهم وما هم عليه، يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، إذ هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، فهم أهل هذا الوصف وأحق به، وسموا أهل السنة لأنه ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف وذم التفرق والاختلاف، وهم أهل الجماعة أيضا لأن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في العلم والدين. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. ومما ينبغي أن يعلم أن قوله رحمه الله هذا اعتقاد الفرقة الناجية لا يلزم منه أن كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون في ذلك من العلم ما تقوم به الحجة.
هذه المقدمة التي قدم بها المؤلف رحمه الله أول بيانه في هذه العقيدة المباركة تقرير لما سار عليه المؤلف في بيان العقائد المتصلة بالله وأسمائه وصفاته وما يتعلق بسائر أصول الإيمان، فهو سائر في ذلك على هذا النحو الذي ذكر في هذه المقدمة، حيث إنه التزم بيان عقيدة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. وذلك أن الناس كانوا في أول العهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على نحو واحد من الاعتقاد، يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه، وما أشكل عليهم رجعوا واستبانوا فيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أدركه صلى الله عليه وسلم من خلل أو خطأ بيّن فيه الخلل والخطأ كما جرى في بيانه لخلل الخوارج صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه حاديهم ومقدمهم فقال له اعدل يا محمد هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ضلاله وانحرافه وخطأ عمله، وأخبر عمن سيأتي في سبيله ومسلكه وطريقه ممن يقتفي أثره في معارضة النصوص والخروج عن دلالات الكتاب والسنة بالأهواء والأوهام. ثم جاء الصحابة سائرين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في عهد الخلفاء الراشدين، فإنه لم تحدث بدع كبرى سوى نوابت ما كان من عمل الخوارج ومن قابلهم، ثم بعد ذلك طرأ الانحراف في الأمة وازداد، وكانت بدايات كثير من البدع قد ظهرت في أواخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورد عليها الصحابة وبيّنوا ضلالها وانحرافها. ثم جاء التابعون فذهب عامتهم إلى اقتفاء ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلزموا منهجهم وطريقهم، ولم يكن الانحراف فيهم متجذرا ولا واسعا، بل كان الانحراف على نحو ما كان في زمن الصحابة نوابت وأصول للانحراف لم تتسع دائرتها ولم يستطر شرها. ثم جاء تابع التابعون على نحو هذا مع زيادة في ظهور البدع والانحراف، فكان أهل هذه القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وتابعوهم هم أهل القرون المفضلة. بعد ذلك عظم في الأمة الانحراف وتباينت الطرق وظهرت الفرق وتنوعت الأفهام المعارضة لما دل عليه الكتاب والسنة، ولما كان عليه سلف الأمة. لهذا أكد المؤلف رحمه الله في بداية هذه العقيدة أن ما سيبينه هو جار على عقد أهل السنة والجماعة، وقد ذكر في بيان ذلك ثلاثة أوصاف. أولا قول أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، فهمنا من هذا أن مضمون هذه الرسالة هو بيان العقيدة وتوضيح تفاصيلها وما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة مما يتعلق بأمر العقائد. والاعتقاد أصله جزم القلب ويقينه، وهو مرتبة من مراتب العلم، ولذلك يفسر الاعتقاد بأنه جزم القلب وتصديقه، وأصله مأخوذ من عقد الشيء بشده وربطه وتوثيقه. ذاك أن العقيدة أمر يعقد الإنسان قلبه عليها كما يعقد الحبل، فيوثق ذلك توثيقا أكيدا. هكذا شأنه فيما يتعلق بعلمه بالله، فإن علمه بالله عقد يوثق فيه الإنسان معرفته بالله على نحو من الهدى إذا لزم الكتاب والسنة، أو على نحو من الضلالة إذا خرج عن دلالة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقوله رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية بيان لموضوع الرسالة، وأنه في شأن العقيدة التي يجب أن تسكن القلوب وأن تعتقدها الأفئدة وأن يربط الإنسان عليها قلبه إقرارا وجزما وتصديقا. إلا أن هذه العقيدة تميزت بأنها عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فذكر المؤلف رحمه الله في بيان ما كتبه من عقيدة أنه عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وهذه أوصاف ثلاثة لهذه العقيدة ولمن اعتقدها، فقد تضمنت بيان عقد الفرقة الناجية. فمن هي الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هي السالمة من الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا، والسالمة من النار في الآخرة. فسميت هذه الفرقة بالناجية لنجاتها من الانحراف في الدنيا عن الصراط المستقيم، ولنجاتها من النار في الآخرة. وهذه الفرقة هي المشار إليها فيما رواه أصحاب السنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، أي طائفة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذه الأمة زائدة. لماذا؟ لأن النبي أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والفرق السابقة بلغت 72 فرقة، فثنتان وسبعون فرقة أخذت بما كان عليه الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وفرقة واحدة سلمت من الانحراف فكانت هي الناجية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، إما خلودا وإما تعذيبا. فقوله كلها في النار ليس على وجه التأبيد، لأن هذه الفرق في انحراف على مراتب ودرجات. كلها في النار أي موعودة بالنار، والنار من يدخلها صنفان: صنف لا يخرج منها وهم أهل الكفر، كما قال الله تعالى: إن الله حرم، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا النوع الأول ممن يدخل النار، وهو دخول أبدي لا يخرج منه. النوع الثاني وهو دخول مؤقت بقدر الجرم، إن لم يكن عفو الله ومغفرته، وإن لم ييسر الله عز وجل للعبد أسباب المغفرة التي تزيل عنه الآثام فيسلم من النار. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من النار. هذا النوع الثاني من الدخول. فقوله كلها في النار يشمل هذا وذاك، إما في النار مؤبدا، وذلك في الفرق التي خرجت عن الإسلام وإما في النار مؤقتا بقدر الجرم، وهو في الفرق التي لم تخرج عن الإسلام بالكفر بل بقيت في دائرة الإسلام مع ما كان فيها من انحراف وخروج عن الصراط المستقيم، كلها في النار إلا واحدة. ووصفها بالحديث جاء موضحا بسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من سار على نهجه ونهج أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وفي الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة، وهي في مسند الإمام أحمد. وهذه الأوصاف تبين أنها جماعة سائرة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مجتمعة على الحق. هذا الوصف الأول في قوله: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فنجاؤها من وجهين: الوجه الأول نجاؤها من الانحراف في الدنيا، والوجه الثاني نجاؤها من العذاب، نجاتها من العذاب في الآخرة. وقوله رحمه الله: المنصورة إلى قيام الساعة. هذا الوصف الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وصفها بالمنصورة لأن الله تعالى وعد في محكم كتابه بظهور هذا الدين، وظهوره لمن كان لازما ما جاء به الرسول، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكل من لزم ما جاء به الرسول فإنه ظاهر، ولذلك قال المنصورة، فإن المنصورة هنا هي الظاهرة بالعلم والبيان والحجة والبرهان وبالسيف والسنان والجهاد والقتال كما تقدم في ما سبق من بيان. فقوله المنصورة أي على من عاداها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله فيما رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة، وكذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان وثوبان وجابر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال طائفة، فرقة، جماعة من أمتي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اتباع وعلم وعمل وسلامة في الاعتقاد وصلاح في الأعمال، على الحق ظاهرين. على الحق أي مستقرين ثابتين. إذا قال على الحق، والعلو على الشيء هو تمكن منه، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا يضرهم أي لا يؤثر على ثباتهم وظهور حجتهم كثرة مخالفيهم ولا كثرة من يخذلهم، فهم على الحق ظاهرين رغم وجود المخالف ورغم وجود الخاذل حتى تقوم الساعة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الفرقة بأنها الفرقة المنصورة، فهي منصورة لدوام ظهورها كما قال صلى الله عليه وسلم: على الحق ظاهرين، وظهورها بالعلم والبيان وبالسيف والسنان. أما ثالث الأوصاف التي ذكرها فهو قوله: أهل السنة والجماعة. أما كونهم أهل السنة فلأن السنة هي مصدر تلقيهم، هي مفتاح علومهم. طيب وين القرآن؟ السنة بيان للقرآن، فذكر السنة يغني عن ذكر القرآن، لأن السنة إنما جاءت بيانا للقرآن، ولا يمكن أن يعمل أحد بالسنة إلا وهو آخذ بالقرآن، كما قال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالقرآن مضمن في ذكر السنة، وذلك أنه لا يخالف أحد في العمل بالقرآن والأخذ به، لكنهم يخالفون في السنة التي هي بيان القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله تعالى أنزل القرآن على محمد ليبينه للناس وليوضح معانيه ويكشف ملتبسة ويفصل مجملة ويبين مبهمة، كل ذلك من وظائف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك ذكر السنة، فهم أهل السنة لأنهم معتصمون بها، معظمون لها، عنها يصدرون وبها يعملون وعنها يذبون وبها يشتغلون، وهي سبيل فهمهم لكلام رب العالمين. فلذلك سموا أهل السنة، ليس تحزبا ولا تعصبا ولا شعارات، إنما هذا وصف يقترن بعمل واعتقاد. فهم أهل السنة، وهم أهل الجماعة، وسموا بأهل الجماعة لأمرين. الأمر الأول أنهم ضد أهل التفرق والتشرذم، فإن الله تعالى نهى عن ذلك. قال الله تعالى في محكم كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال تعالى: شرع لكم من، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين إيش ولا تتفرقوا فيه. فلا قيام بالديانة مع الفرقة. لا يقوم الدين بالتفرق، بل لا يقوم الدين إلا بالاجتماع والائتلاف والانضمام إلى جماعة المسلمين وإمامهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لسبب تسميتهم بالجماعة أنهم يعملون بالإجماع، فيعتمدون الإجماع ويصدرون عنه عملا بدلالة القرآن، حيث قال الرحمن جل في علاه: ومن يتبع، حيث قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية أصل في وجوب العمل بالإجماع، لأن الله تعالى جعل العقوبة مرتبة على مشاقة الرسول وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين عقوبته نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالعقوبة مرتبة على إخلالين: الإخلال الأول أو على معصيتين. المعصية الأولى ترك متابعة الرسول بمشاقته، المخالفة الثانية اتباع غير سبيل المؤمنين، وهو خروج عن الصراط المستقيم. ولذلك سموا أهل الجماعة. لماذا سموا أهل الجماعة؟ لأنهم ضد الفرقة والخلاف والتشرذم، ولأنهم أهل عمل بالإجماع كما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا كل من خرج على أهل الإسلام بتجمع أو تحزب أو تكتل ينابذ جماعة المسلمين فإنه ليس من أهل السنة والجماعة، لأنه خارج عن الاجتماع الذي وصف الله تعالى به هذه الأمة وشرعه لها كما شرعه للأمم السابقة. إذن هذه العقيدة هي بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة. الآن بعد هذا البيان للمصدر الذي يستند إليه المؤلف في كتابة هذه العقيدة، شرع في بيان العقيدة وسلك في بيان العقيدة مسلكين: بيان إجمالي ثم بيان تفصيلي. فبدأ أولا بالبيان الإجمالي للعقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم وأن يعرفها كل مؤمن، وأن لا يخلو منها قلب من يرجو نجاة وسلامة من الهلاك، وهو الإيمان المجمل. ثم بعد ذلك ذكر الإيمان المفصل. نعم.
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ رحمه الله ذكر عقيدة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة بذكر الإيمان، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وهو نوعان: إيمان عام مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان العام المجمل هو الذي يجب على كل أحد، فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول ونهى، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الإيمان المجمل الواجب على كل أحد، فإن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفصيلها، فإنه يكون بذلك من المؤمنين، إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول. ولذلك فإنه يصح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، ومعلوم أننا لا نحيط بعلم بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة. ألا ترى أننا لا نعرف عدة من الأنبياء وكثيرا من الملائكة ولا نحيط بصفاتهم، ثم لا يقدح ذلك في إيماننا بهم؟ فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من آمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا ثم عمل بما علم أن الله أمر به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى. وأول ما يجب الإيمان به على كل أحد الإيمان بهذه الأصول والقواعد الستة التي لا يكون أحد مؤمنا إلا بها، وهي كما يلي: أولا، الإيمان بالله تعالى، ويتضمن ذلك الإيمان بربوبية الله وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته، وإثبات ما أثبته لنفسه وتنزيهه عما نزه نفسه عنه. ومن الإيمان بالله تعالى توحيده وإخلاص الدين له في عبادته، بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره. ثانيا، الإيمان بالملائكة، ويتضمن ذلك الإيمان بأنهم أحياء ناطقون، وأنهم مخلوقون من نور، وأنهم لا يحصي عددهم إلا الله، وأن لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، وأنهم معبدون أي مذللون مصرفون مدينون مقهورون لله الواحد القهار. ويتضمن أيضا الإيمان بمن سماه الله منهم في كتابه أو جاءت به السنة. ثانيا، الإيمان بكتب الله تعالى، ويتضمن ذلك الإيمان بكل كتاب أنزل الله تعالى وبما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها. ويتضمن أيضا الإيمان بالقرآن العظيم، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما سيأتي تقريره. فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه، ويتميز القرآن عن سائر كتب الله بالنسبة لهذه الأمة بوجوب اتباعه تصديقا لأخباره وعملا بأحكامه. رابعا، الإيمان بالرسل، ويتضمن ذلك الإيمان بكل نبي أرسله الله وبما سمى الله في كتابه كتابه من رسله، وبأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين من الإنس والجن. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهو خاتم الرسل، ليس بعده نبي ينتظر ولا كتاب يرتقب. وروى مسلم من طريق سليم بن جبير عن أبي هريرة مرفوعا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. خامسا: الإيمان باليوم الآخر وهو البعث. روى البخاري من حديث أبي حيان التميمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: وتؤمن بالبعث الآخر. ويتضمن ذلك الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يشهد له ما في رواية لأحمد من طريق ابن عمر عن أبيه مرفوعا: أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. وسيأتي لهذا بسط وبيان في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره. وسيأتي بسط وبيان لهذا الأصل في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله.
شرع المؤلف رحمه الله في أول الرسالة ببيان الإيمان المجمل الذي يجب اعتقاده من كل مؤمن، فلا يصح خلو قلب من يرجو الله والدار الآخرة من هذا الإيمان ومن هذا الاعتقاد، وهو الأصول الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل عندما سأله قائلاً: أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي الأصول الستة التي عليها بناء الإيمان. والإيمان أصله اعتقاد القلب الجازم بإثبات هذه الأصول الستة وبما جاء في الكتاب والسنة من الخبر عنها. فإن الله عز وجل أخبر في كتابه عن نفسه، وأخبر في كتابه عن كتبه، وأخبر في كتابه عن ملائكته، وأخبر في كتابه عن رسله، وأخبر في كتابه عن الكتب التي جاءت بها الرسل، وأخبر في كتابه عن القدر خيره وشره. فجاء الخبر في القرآن والسنة عن الله وعن الملائكة وعن الرسل وعن الكتب وعن اليوم الآخر وعن القدر خيره وشره. فوجب على كل مؤمن أن يقر بهذه الأصول الستة. جاء في القرآن الخبر عن الله، جاء في القرآن الخبر عن الملائكة، جاء في القرآن الخبر عن الرسل، جاء في القرآن الخبر عن الكتب، جاء في القرآن الخبر عن اليوم الآخر، جاء في القرآن الخبر عن القدر خيره وشره. فوجب على كل مؤمن أن يقر بكل ما جاء به الخبر عن هذه الأصول الستة، وهذا معنى الإيمان. فإن الإيمان هو الإقرار بما أخبر به القرآن أو أخبر به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأصول الستة. والإيمان نوعان: إيمان مجمل هو أن تقر بكل خبر جاء في القرآن والسنة عن هذه الأصول دون تفصيل، إنما تقول كل ما أؤمن وأقر بكل ما أخبر الله به ورسوله فيما يتعلق بالله، فيما يتعلق بالملائكة، فيما يتعلق بالأنبياء، فيما يتعلق بالكتب، فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق بالقدر خيره وشره. هذا يسمى الإيمان المجمل الذي ليس فيه تفصيل. ثم يجب على المؤمن أن يؤمن بتفاصيل هذه الأصول حسب ما ورد مما علمه وعرفه، وهذا يختلف الناس فيه. فمن الناس من يحيط علما بالقرآن كاملا فيكون عنده من العلم بهذه الأصول ما ليس عند غيره، ومنهم من لا يحيط علما إلا بشيء يسير فيكفيه ما أحاط به علمه مع الإيمان المجمل. إذن عندنا الإيمان نوعان، إيمان مفصل وإيمان مجمل. المؤلف بدأ بتقرير الإيمان العام المجمل الذي يجب على كل أحد، فإنه يجب على كل مكلف، كل من يرجو اليوم، أي على كل من يرجو الله واليوم الآخر، أن يؤمن بالله ورسله وأن يقر بجميع ما جاء به الرسول من الأمر بالإيمان بالله، من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان المجمل، وقد ذكره الله تعالى في موضعين من القرآن. الموضع الأول قوله جل وعلا: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله تعالى 5 أصول في هذه الآية، وأصول الإيمان 6. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. أما القدر فقد ذكره الله تعالى في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنص في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان. ما هو الإيمان المجمل المتعلق بهذه الأصول 6؟ نستعرضها على وجه الإجمال. أولا المؤلف رحمه الله قال: وهو الإيمان، أي عقد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، عقدها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو عقدها، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا عقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال. وعرفنا الإيمان بأنه اعتقاد القلب الجازم، اعتقاد القلب الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإيمان بالله فيتضمن الإيمان بأنه رب العالمين، وأنه لا إله غيره، وأن له الأسماء الحسنى، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا أصول الإيمان بالله، أن تؤمن بأنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه، أن تؤمن بأنه رب العالمين، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى وأن له الصفات العلى سبحانه وبحمده. طبعا يضيف بعض أهل العلم أصلا رابعا، وهو الإيمان بوجود الله، لكن هذا لا حاجة إليه إذا قررنا الإيمان بالله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فهو موجود، وإنما ينصون على الوجود لأجل الرد على أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله عز وجل، لكن لا حاجة إلى ذكره. فالإيمان بالله أن تؤمن بأنه لا إله غيره، وأنه رب كل شيء، وأنه سبحانه وبحمده الموصوف بالصفات العلى، وأن له الأسماء الحسنى. هذا الأصل الأول من الأصول التي يجب على المؤمن أن يعتقدها في الله طبعا. ومن لوازم هذا أن يعبده وحده لا شريك له، بأن يقر أنه لا إله غيره، لا يستحق العبادة سواه. الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، لهم قدرات وأحوال وأعمال، خصهم الله تعالى بها دون سائر الخلق، خلقهم الله تعالى من نور وهم ناطقون، ولهم من العبادة ما ليس لغيرهم من الخلق، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فخلقهم الله تعالى للعبادة. هذا من الإيمان بالملائكة. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بمن سماه الله مما علمه الإنسان في كتابه وفي سنة رسوله. فسمى الله جبريل فنؤمن بأن من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن سماهم الله تعالى في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك إذا علمناه، فمن لم يعلم فلا حرج عليه، يكفيه الإيمان المجمل بأن الله خلق ملائكة هم له طائعون، خلقهم من نور وهم مكلفون بالعبادة، لا شغل لهم إلا بعبادة الله عز وجل. أما الأصل الثالث من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب، بكتب الله. والمقصود بالإيمان بالكتب أن تؤمن بكل كتاب أنزله الله إلى رسول من رسله، هذا الإيمان المجمل، نؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنه أيد هؤلاء الرسل بكتب، نؤمن بها ونقر، ونؤمن بما سماه الله من تلك الكتب. فسمى الله في القرآن إيش؟ من كتب النبيين السابقين التوراة، سمى الإنجيل، سمى الزبور، صحف إبراهيم، كل هذا نؤمن به على وجه التعيين لأن الله سماه، لكن ما لم يسمه الله من كتب المرسلين نؤمن بأنه ما من رسول أرسله الله إلا ومعه كتاب بين يهدي إلى طريق قويم. أما الأصل الثالث، الأصل الرابع من أصول الإيمان طبعا، ومن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن بلا شك، لأنه الأصل الذي يستقى منه كل خير ويؤخذ منه كل هداية، فيؤمن بالقرآن وأنه كلام رب العالمين كما سيأتي تفصيله وبيانه فيما نستقبل. الأصل الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، فتؤمن بأن الله اصطفى من الناس رسلا، جعلهم واسطة بينه وبين الخلق. واسطة في ماذا؟ واسطة في التعريف بالله وفي الدلالة على الطريق الموصل إليه، ليس في العبادة بأن جعلهم طريقا لعبادة الله، وسطاء بين الخلق وبين الله في العبادة والدعاء ونحو ذلك، بل هم وسطاء بين الله وبين الخلق في الدلالة عليه، في التعريف به والدلالة على الطريق الموصل إليه سبحانه وبحمده. وهؤلاء الرسل كثر، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم كثر، وهم من حيث التسمية على نحوين، صنف منهم سماه الله تعالى في كتابه كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغير ذلك ممن ذكر الله أسماهم، ومنهم من لم يسمه الله عز وجل كما قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم إيش من لم نقصص عليك. فنؤمن بالجميع بأن لله رسولا، ونؤمن بمن ذكرهم القرآن أو جاء في السنة خبرهم على وجه التعيين. هذا هو الأصل الرابع من أصول الإيمان. الأصل الخامس من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله مما يكون بعد الموت، فكل ما بعد الموت يندرج في أصل الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان بالله، ولذلك يذكر الله تعالى الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به في مواضع كثيرة، لأن الإيمان به يحمل على عبادته ومحبته وتعظيمه، والإيمان باليوم الآخر يحمل على خوفه ورجائه، يحمل على خوفه ورجائه، الخوف من عقابه والرجاء والطمع في ثوابه، فلذلك هما قرينان. والإيمان باليوم الآخر تؤمن بكل ما أخبر به القرآن مما يكون فيه يوم القيامة ومما يكون بعد الموت، وكذلك بكل ما أخبرت به السنة وما علمته من ذلك آمنت به على وجه التعيين، هذا الإيمان المجمل. أما الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وهو أنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وسيأتي تفصيل هذا وبيانه فيما نستقبل من قراءة إن شاء الله تعالى. هذه الأصول الستة هي أصول الإيمان، وهي التي لا يخلو منها قلب مكلف يرجو الله والدار الآخرة. بعد هذا أتى المؤلف رحمه الله بذكر الإيمان المفصل، ولكنه رحمه الله لم يأتي بكل ما يتعلق بالإيمان المفصل، إنما أتى ببعض ما يتعلق بالإيمان بالله مهمات متصلة بالإيمان بالله، مهمات متصلة بالإيمان بالكتب، مهمات متصلة بالإيمان بالملائكة، مهمات متصلة بالإيمان باليوم الآخر، مهمات متصلة بالإيمان بالقدر، مهمات متصلة بالإيمان بالكتب. فانتقى ما يحتاج إلى بيان من الإيمان المفصل، فلم يستوعب المؤلف كل الإيمان المفصل، إنما ذكر جملة مما يتعلق بالإيمان المفصل في الأصول الستة. ابتدأها بما يتعلق بمهمات رأى بيانها وتوضيحها وتقريرها فيما يتعلق بأصل الإيمان، وهو الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله أصل الإيمان الذي إذا انخرم انهدم جميع الإيمان. فمن لم يؤمن بالله لم ينفعه الإيمان بكل ما، لا يمكن أن يؤمن بكل ما جاء به بكل بقية أركان، لا يمكن أن يؤمن بكل بقية أركان الإيمان. فبدأ بذكر بعض ما يتعلق بالإيمان بالله. لما تكلمنا عن الإيمان بالله قلنا الإيمان بالله يستلزم الإيمان بأنه لا إله غيره، وأنه رب العالمين، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه. المؤلف بيّن بعض تفاصيل الإيمان بالأسماء والصفات، والأسماء والصفات يا إخواني شأنها عظيم وقدرها جليل، لا تخلو لا تكاد تخلو آية في الكتاب من ذكر صفات الله عز وجل، إما بالنص وإما بالتضمين وإما بالالتزام، لا تكاد تخلو، بل لا تخلو آية في القرآن الحكيم من الإشارة إلى صفات الله تعالى، إما بالنص وإما بالالتزام وإما بالتضمن. فدلالة الآيات على صفات الله عظيمة وهي كثيرة، فجدير بالمؤمن أن يعرف ما يتصل بهذا الأصل، كيف أحقق الإيمان بأسماء الله وصفاته. أولا، الإيمان المجمل في الأسماء والصفات أن تقر بأن لله أسماء وأن له صفات وأن له أفعالا أخبر بها جل في علاه في كتابه، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، تقر بذلك من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهذا ما سيأتي تقريره في كلام المصنف رحمه الله في هذا الأصل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.